Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 9 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. آلاف المتظاهرين يخرجون في الخرطوم ومدني ومدن أخرى، والسلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط. احتجاجات في نيالة بسبب مقتل مزارع وزوجته ووفاة طفل وإصابة شخصين ونهب ركاب عربة في أحداث منفصلة بغرب وجنوب دارفور. رفض واسع لأوامر الطوارئ الجديدة بإقليم النيل الأزرق، ولجنة اعتصام الفداء بنهر النيل تعلن رفع الاعتصام بعد الاستجابة لمطالبهم. استمرار احتجاز طفل قاصر في لقاوة بغرب كردفان وانتشار غير مسبوق لحمى الضنك في شمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرج آلاف المتظاهرين في مليونية 8 نوفمبر يوم الثلاثاء التي دعت لها لجان المقاومة باسم موكب الثبات من 10 نقاط تجمع بولاية الخرطوم تنديدا بجرائم السلطات ضد المتظاهرين في نوفمبر من العام الماضي. وأطلقت السلطات عبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في موقف شروني، وأعاقت تقدمهم إلى القصر الجمهوري، ودحست إحدى عربات الشرطة متظاهر بينما أصيب آخرين بإصابات متفاوتة. وتعرض المتظاهرون للعنف المفرط والغاز المسيل للدموع بكثافة في كوبري جريف شرق بواسطة الشرطة. وخرجت المظاهرات مماثلة في مدني ومدن أخرى في الولايات. وأضاف الفاتح حسين في هذا الخصوص:
موكب الليلة ده سموه موكب السوات ليه؟ لأنه نحن ما زلنا لنا سنة كاملة متواصلين في الشارع، زي ما بقول نحن ماشيين في السكة الميت متواصلين. لقينا من العقبات اللي حصلت طول السنة الفاتت دي.
قتل المزارع آدم مرج الله سويلة 43 سنة وزوجته خديجة عبد الله خميس 38 سنة داخل مزرعتهم في ديغريز بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور برصاص مسلحين مجهولين مساء الاثنين، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة وإقلاق للطرق في نيالة. وقال عمدة المنطقة العمدة محمد علي عبد الله بحر الدين أن 5 مسلحين أطلقوا النار على آدم وزوجته قبل صلاة العشاء أثناء نقلهم محاصيل، مما أدى لمقتل آدم وزوجته بسبب إصابتهم بعائرة نارية، وخلف طفلة رضيعة عمرها أقل من عام ونصف بينما فر الجناة إلى جهة غير معلومة. ونقل مواطنو المنطقة الجسامين إلى مستشفى نيالة لاستكمال إجراءات فتح البلاط بعد تشريحهما. وتجمهر عدد كبير من ذوي الضحيتين أمام المشرحة وأقلقوا مدخل كوبري مكة بنيالة ووضعوا متاريس على الطريق غير بأمانة الحكومة. من جانبها أصدرت الشرطة بيانا أشارت فيه إلى تحريك تيم مشترك من الأدلة الجنائية والمباحث المركزية والشرطة الأمنية لموقع الحادث ب3 عربات، ونوهت إلى تكوين تيم تحري خاص برئاسة ضابط برتبة المقدم يعمل تحت إشراف مدير دائرة الجنايات بالولاية، وتم التوجيه بتحويل البلاغ بالقسم الأوسط محلية نيالة. توفى الطفل أحمد محمد علي آدم 16 سنة مختل العقل يسكن معسكر ألف للنازحين بمدينة قريضة بجنوب دارفور نتيجة اندلاع حريق هائل بالمعسكر يوم الاثنين التهم 5 منازل بالكامل. وجدد النازحون مطالبتهم لحكومة الولاية بتوفير وحدة إطفاء الحرائق، خاصة أن الحرائق تكثر في فصل الصيف نسبة للأهوية الشديدة، مشيرين إلى أن معظم المنازل بالمعسكر مشيدة بالمواد الأولية قابلة للاشتعال مع عدم تخطيط المعسكر. أصيب 2 من التجار بطلقات نارية في هجوم على سوق دقة غربي سيربا بولاية غرب دارفور يوم الأحد. وقال محمد بكر لراديو دبنغا أن عدد كبير من المسلحين يستقلون مواتر هاجموا السوق وأطلقوا النار على التجار، الأمر الذي أدى لإصابة تاجرين، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى جنينة لتلقي العلاج. من جهة أخرى، نهب مسلحو الركاب عربة في طريقها من الجنينة إلى كولبوس بولاية غرب دارفور يوم الاثنين، مما أدى لتوقف حركة المركبات على الطريق يوم الثلاثاء. وقال محمد بكر لراديو دبنغا أن مسلحين يستقلون مواتر وعربة لاند كروزر اعترضوا طريق عربة قادمة من الجنينة إلى كولبوس بالقرب من معسكر كندبي للنازحين بمحلية سيربا. وأوضح أن المسلحين نهبوا جميع ممتلكات الركاب ونقلوها إلى عربة لاند كروزر ولازوا بالفرار. وأضاف في هذا الخصوص:
مبارك في عربية جاي من الجنينة ماشي كل بوس هناك وجم معسكر كندبي منه بجهة الجنوب هناك، وعربية ضربه وبعد ذاك نهب العربية وبعد ذاك هرس الشارع حتى يعني أدى إلى تهوف اليوم عربات بتاعت السربة وماشين الجنينة برضه اللي لما خافوته فيه.
قال نور الدين صلاح الدين القيادي في حزب المؤتمر السوداني أن حديث البرهان بشأن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لا يعنيهم في شيء. وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن هجوم البرهان على المؤتمر الوطني لا يجعل القوى السياسية تتغاضى عن جرائمه المتمثلة في تغويض الشرعية وتعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي، واعتبره المسؤول الأول بصفته الاعتبارية عن كل الجرائم التي حدثت. وأوضح أن القوى السياسية أكثر حرصا من البرهان على الجيش، وأكد ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن التجاذبات السياسية والالتزام بمهامها. وأضاف في هذا الخصوص:
حديث البرهان عن مثل التجاذبات التي ما بينه وما بين المؤتمر الوطني فلا أعتقد أن هذه المسألة تخصه هو، وبالنسبة لنا هذا الأمر لا يعنينا في كثير أو قليل. بالنسبة لنا المؤتمر الوطني نحن نشير إليه نظرة جانبة.
شكك صحفيون وناشطون سياسيون وأعضاء لجان مقاومة في مصداقية خطاب البرهان الذي هاجم خلاله المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واعتبروه محاولة للعب على كل الحبال. وقال الصحفي حمد سليمان في حديث مع راديو وتلفزيون دبنغا أن خطاب البرهان يعبر عن حالة التيه التي يعيشها بعد انقلابه الذي أعاد بموجبه الفلول لمؤسسات الدولة، ولم يستبعد تعرضه لضغوط خارجية من دول لها إسهامات في الشأن السوداني، موضح أنه لجأ لمغازلة الثورة قبيل قمة شرم الشيخ. وأضاف في هذا الخصوص:
لا نستبعد أن يكون هناك ضغوط من قبل دول بعينها لديها إسهاماتها في الشأن السوداني الداخلي قامت بالضغط عليه، لذلك لجأ لمغازلتها قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ. وهذا كله لا يعدو كونه لعب على الحبال، حبال المشهد السياسي المضطرب.
أطلقت السلطات يوم الثلاثاء سراح محمد صلاح ماهر حلفاء بالضمان العادية بعد احتجاز دام يومين بالوحدة الخاصة مباحث ولاية الخرطوم. وأشار محامو الطوارئ في التصريح إلى ضم محمد صالح إلى بلاغ قديم تم فتحه منذ العام السابق يعرف ببلاغ المدرعة. من جهة أخرى، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم. وأضاف المحامي مشعل الزين في هذا الخصوص:
الليلة مشينا تم الإفراج عن محمد صلاح حلفة، وهو تم اعتقاله من منزله في الكلاكلة، واتصل بينا والده نحن مجموعة محامون الطوارئ، تم الإفراج عنه بمجرد ما تم معرفته وتم تقديم الطلبات، ولكن ظل مخفي غسريا طوال الثلاثة أيام الماضية وغيره كثير جدا في منطقة وسط الخرطوم. كل المجموعات دي تم اعتقالها بدون أي جريرة.
قال المحامي مشعل الزين عضو هيئة الدفاع عن حسام منصور الصياد ورفاقه في بلاغ: مقتل فرد الاستخبارات العسكرية بتاريخ 9 من شهر 3 الماضي أن جلسة يوم الاثنين التي انعقدت بمباني مركز التدريب القضائي بالخرطوم شرق وصلت سماع المتحرف البلاغ. وقال المحامي مشعل لراديو دبنغا أن الدفاع استجوب جميع المتحرين، مشير إلى عدم التعرف على جثة القتيل بشكل دقيق، ونبه إلى عدم التعرف على الجثة من الشرطة أو ذوي المرحوم، الأمر الذي خلف استفهام كبير للمحكمة وللحاضرين. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن لم ينكشف رغم احتمال التحري حتى الآن ما إذا كان الشخص المدعى بأنه تم غسله هو نفس الشخص اللي ظهر أولياء الدم وقاموا بغيبلات، لم يثبت من خلال التحري أن هذا الشخص تم التعرض عليه بشكل دقيق، يعني الجثة تم إحضارها إلى المشرحة لم يتم التعرض عليها لا من الشرطة ولا من ذوي المرحوم.
أثارت أوامر الطوارئ التي أصدرها حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بحظر التجمعات وتفويض سلطة الاعتقال والدهم والتفتيش للقوات النظامية ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية ولجان المقاومة بالإقليم. واعتبر المحامي أحمد الحاج رئيس حزب الأمة القومي بإقليم النيل الأزرق أوامر الطوارئ تقييدا كبيرا للحريات الشخصية، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغ أن الأوامر انتهاك واضح لحقوق المواطنين ومخالفة صريحة للوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وأشار إلى أن أوامر الطوارئ نصت على حظر التجمعات بدون استثناء. وصف أعضاء في لجان المقاومة أوامر الطوارئ الصادرة عن حاكم إقليم النيل الأزرق بأنها مخالفة للقانون وهروب من الواقع، ودعا أحد أعضاء لجان مقاومة الرصيرس السلطات للقيام بدورها في إقاسة النازحين في مراكز الإيواء والمتضررين من مختلف المناطق، وأوضح أن الدعم المقدم للمتضررين والنازحين في مراكز الإيواء محدود ولا يغطي حاجة النازحين، ودعا السلطات لإجراء القبض على المشتبه فيهم وفقا للإجراءات القانونية وليس عبر الاستخبارات العسكرية. وأضاف في هذا الخصوص
القرارات دي يمكن تكون طلعت من جهة قانونية لكن هي في ذاتها ما قانونية. لسبب هو الحاجة البلد في أزمة بيطلع قرارات إنه مرفوضة التجمعات ومرفوض اللمات وغيره، نفس اللحظة ده هروب من واقع نحن معيشين هنا على مستوى الإقليم.
طالب مركز هودو الحكومة بالتدخل لتسليم القاصر تاج جماع 14 عاما المختطف ضمن أحداث لقاوة إلى ذويه، وأشار المركز في بيان إلى سماح الخاطفين لجماع بالاتصال بوالدته وإبلاغها بأنه بخير ومحتجز في فريق للرحل، وأبلغ الخاطفون الأم بأنهم يحتفظون بابنها حتى يعود زميلهم الذي اختطفه شباب لقاوة على حد قولهم. وكشف مركز هودو أن استمرار وتمركز قوات الدعم السريع بوسط مدينة لقاوة بعيدا عن الحامية العسكرية على متن حوالي 35 سيارة بيك أب. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 4 حالات و164 إصابة تراكمية بحمى الضنك في الولاية، بينما كشف متطوعون عن اكتظاظ مستشفيات الأبيض بالمرضى. وقال الدكتور عامر آدم أبو الليل مدير مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الولائية لراديو دبنغا أن وزارة الصحة حددت 7 مراكز صحية في الأبيض لاستقبال الحالات، وأشار إلى عزوف المرضى عن الحضور إلى المراكز الصحية على الرغم من توفر كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية. وأضاف الدكتور عامر أبو الليل لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
صحيت أمس 164 تراكم 164 حالة دي المنومة دي وصلت المراكز الصحية أو وصلت المؤسسات الصحية وتم حصرها. الوفيات 4 تراكم دي اللي توفت لنا جوا المراكز الصحية أو المؤسسات الصحية. المنومين يوم أمس 4، الليلة تقرير اليوم ما ترفع لك.
رفع محتجون يوم الثلاثاء اعتصاما في وحدة الفداء الإدارية بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل، استمر لأسبوعين بعد اتخاذ الحكومة الاتحادية قرارا بإبعاد شركات التعدين إلى المسافة الآمنة بجانب ترحيل أسواق وطواحين التعدين. وانتقد عثمان علي جبريل الناشط البيئي والمجتمعي وأحد مواطني المنطقة في حديث لراديو دبنغ الاتفاق، موضح أنه لم يتطرق لجميع القضايا، موضح أنه لا يلبي الشروط الصحية وقانون البيئة ولم يتناول قضية أموال المسؤولية المجتمعية. وأضاف في هذا الخصوص:
إنه الشركات يبعدوها في خطاتها مكان البعد الآمن، بعد ذلك المواطنين يرفعوا اعتصام ويتركوا الشركات تشتغل. في حاجة ما نوضجت دائما في النقاشات، الطرف اللي بيكون غالب هو الطرف اللي بيكون عنده ذخيرة معلوماتية كبيرة بالمجال اللي هو بيتحدث عنه.
قاطع المعتصمون في محلية أم دخم بولاية وسط دارفور الوفد الذي وصل إلى المحلية يوم الاثنين للاستماع لمطالب المعتصمين ومطالبتهم برفع الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثاني. ورجع أجبر محمد آدم الناطق الرسمي باسم المعتصمين لراديو دبنجا مقاطعتهم للوفد إلى انخراطه فور وصوله في اجتماعات مع الإدارات الأهلية. واعتبر الناطق الرسمي الوفد بأنه جزء من أزمة المحلية، وأضاف أن الوفد كان برئاسة مدير الحكم المحلي ومدير عام وزارة المالية ومدير المياه بجانب 2 من أمراء القبائل من السلامات والمسيرية بجانب عدد 2 من شراتي موجر وزالنجي. وطالب المعتصمون بحضور أعضاء من مجلس السيادة للتباحث حول مطالبهم. الخبر الأخير في النشرة: انسحب عدد من المحامين من جلسة ورشة استكشاف العدالة والمساءلة بنيروبي يوم الثلاثاء احتجاجا على مشاركة ممثل النيابة العامة ماهر سعيد. وأعلنت هيئة محامي دارفور انسحاب نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور من الجلسة، كما أعلن محامو طوارئ انسحاب ممثلهم. واتهمت الهيئة ممثل النيابة ماهر سعيد باستخدام النيابة العامة في تقنين الانتهاكات الممارسة بحق الثوار وفي احتجازهم بموجب إعلان الطوارئ الملغي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صوت الولايات. حلقتنا لهذا اليوم من محلية وحدة الفداء المناصير، محلية أبو حمد، ولاية نهر النيل، حيث تشهد المنطقة رفع الاعتصام، وذلك لتلبية الشركات بمطالب المعتصمين واللي كانت متمثلة في إبعاد الشركات عن مناطق السكان. لكن أيضا برضو في نفس الوقت هنالك أيضا مواطنين محتجين على الاتفاق، وباعتباره يعني قالوا لا يمثل كافة المطالب. في هذا الخصوص سعداء أن يكون بيننا الناشط البيئي والمجتمعي عثمان علي جبريل، وأحد الشباب المعتصمين في محلية الفداء الوحدة الإدارية محلية أبو حمد. أهلا بك.
نعم، اتحلت الإشكالية، لكن اتحلت إنه الشركات يبعدوها في يحطوها في مكان البعد الآمن، يعني تكون مسافة آمنة من المواطنين. بعد ذلك المواطنين يرفعوا اعتصام ويتركوا الشركات تشتغل. في حاجة ما نوغش دائما في النقاشات، الطرف اللي بيكون غالب هو الطرف اللي بيكون عنده ذخيرة معلوماتية كبيرة بالمجال اللي هو بيتحدث عنه.
نعم،
ناس شركات التعدين او وزير المعادن ابو نمو ومعاه مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه مبارك اردول، يعني لقوا انه اللجنه المفوضه من المجتمع السكان المحليين تنقص بعض المعلومات، يعني تحدثوا في طريقه تحدثوا في البند بتاع البعد الامن فقط ان نبعد الشركات وتشتغل، لكن كمان ما راعوا انه مخاطر السيانيد والزئبق والسيوريا وكل المواد اللي بتتفاعل مع بعضها. ليه؟ لأنه الطرف الثاني اللي هم المواطنين طبعا أفكارهم غاصرة عن الحاجة دي أو ما عارفينها أصلا، لأنه هم قعدوا مع ناس يعني يمكن يكون بسيطين، يعني يمكن زول يمكن يلبس عمة وبتاع تشوف الشخص تقول شخص، لكن ما مجمع معلومات عن الكلام ده أو ما صح التخصص.
نعم، طيب، وتم رفع الاعتصام
الليلة اليوم، حيرفعوا الاعتصام. في ناس عندها كلام تاني انه الكلام ده كده ما حيتم او ما حيمشي، وفي ناس قالوا حيرفعوا الاعتصام، واللجنة هسي طبعا جات وشغالة في الكلام ده على اساس انه هم يرفعوا الاعتصام. لكن انا عثمان علي جبريل عن نفسي ارى انه هذا الاتفاق او الشيء اللي عملوه ده
مخيل،
يعني ما انسان مخيل.
نعم،
ايوه، في نقاط محددة. في
نقاط،
اول حاجة بالنسبة لقانون البيئة هو لا يلبي طموحات قانون البيئة، نمرة واحد. نمرة اثنين، هو هو مضر بالثروة الحيوانية التي تعيش على البيئة في نفس المناطق دي. مناطق طبعا كلها رعوية. ثالثا تجمع الأسواق هو معناه تجمع للزيبق للسيانيد للسيوليا لأي حاجة.
نعم.
نحن بنرى الطريقة القانونية اللي بتعمل بها الشركات دي بتتعامل وفق الشروط العالمية، والشركات السودانية لا تعمل وفق الشروط العالمية لأنه مكلفة، تكلفتها عالية، فبالتالي بيجوا للطرق التقليدية، والطرق التقليدية هي اللي بتؤذي البيئة دي أكملها بما فيها الإنسان.
يعني دي من الأشياء اللي راعاها الاتفاق بينكم وبين الوفد الجمن الخرطوم، يعني ما تمت مناقشة أي حاجة بتختص بالشروط الصحية بالنسبة للمواطن من استخدامات الزيبق والسيانيد.
تمت مناقشتها، لكن تمت مناقشتها مع منو؟ ما تمت مناقشتها مع ناس متخصصين. يعني مثلا انت بتتكلم معي تقول لي مثلا نبعد الشركات ونوديها منك بعيد عشان انت ما تموت وعشان انت ما تجيك عوجة. يلا المتلقي الزول اللي بتفاوض فيه ده هو ما عارف مخاطر الزيبق ولا عارف مخاطر السيانيد، فبالتالي بيقول لك نعم خلاص انت بعدت الشركات خلاص اشتغل ده الشيء الحصل.
نعم. والزيبق والاشياء دي موجوده وين؟
موجوده في محليه ابو حمد، واكبر محليه في السودان فيها انتشار بتاع زيبق وسيانيد هي محليه ابو حمد.
يعني قريبة من السكان وقريبة من المناطق،
قريبة من السكان وقريبة من المواطنين. وبالمناسبة لدى ما كلامنا ده كلام أكبر الخبراء المتخصصين في مجال التعدين ومجال التصنيع باستخراج الذهب بالسيانيد والسيولي وغيره.
يعني ما في مراقبة، يعني أسر أنت لو مشيت السوق بتاع أبو حمد في أي وقت أنت مواطن بتلقى الأشياء دي أنت ممكن تشتريها تمشي عشان أنت يعني كتاجر ماشي تعدل.
المراقبة زيرو.
نعم. طيب الاعتصام، يعني أنتوا كمواطنين وكناس مهتمين في بالمناطق دي ما مشيتوا تناقشتوا واتكلمتوا مع الجهات او مع اللجنة القاعدة هناك يا جماعة نحن اساسا الاعتصام ده اتعمل عشان المخاطر البيئية دي وانتوا ما ناقشتوا المخاطر البيئية، فكيف نقدر نرفع الاعتصام واهم حاجة فيه ما تحققت؟
اللجنة اللي اتعملت دي يمكن يكون جزء كبير من الناس ومن ضمنهم انا اللي بتحدث معاكم ده. انا عندي ثروة ماتت بفعل السيانيد، انا اللي بتحدث معاكم شخصيا.
نعم.
عندي ثروة ماتت بفعل السيانيد، عندي مصانع قفلتها بالقانون لا زالت هي ذات تحاول تشتغل بالقوة، ونحن رفضنا، وأنا جمعت الجماهير وأنا المشيت سكت اللجنة الأمنية وديتها لمكان المصنع وقفلوا المصنع على أساس أنه تاني ما يشتغل باعتباره يرتكب خطأ جسيم، وهي الثروة الحيوانية الماتت بفعل السيانيد. جبنا البيطريين وكشفوا على الكلام ده، لكن أبو يدون التقرير بتاع الصحة الأطباء البيطريين، أبو يدون التقرير بتاع الصحة محتفظين عندهم بيقولوا دي حاجات سرية. فبالتالي نحن لما كونوا اللجنة نحن ما بس أصحابونا في اللجنة، بقت اللجنة أرى لجنة يعني متعاطفة، يعني نفس الشغل اللي حيتم ده حيتم مرة أخرى ثانية زي ما تقولوا وثالثا ورابعا.
أنت في رأيك إنه ده ما حل؟
أنا في رأيي ده ما حل. أنا في رأيي إن الشغل بتاع شركات معالجة الكرتة أو شركات معالجة الذهب تغليد اللي بيعملوا الناس ده بيتم بضوابط عالمية، والضوابط العالمية معلومة لكل إنسان متخصص في المجال ده على أساس إنه تحافظ على البيئة والإنسان اللي يعيش حوله. طبعا نحن في قانون البيئة أو في تعريف البيئة اللي هو طبعا بيتمثل الإنسان وما حوله من هواء وما يعني يستطيع الحركة فيه، وده تعريف البيئة يعني.
نعم صحيح.
لازم تكون بيئة نظيفة وآمنة.
طيب أنا كنت أسأل الجو تحديدا اللي جو قابل
الجو قابل نفسنا جاء وفد بيمثل محمد سليمان البرجوب ده رئيس الوساطة الشعبية، ده رئيس الوساطة الشعبية وده ما عارفونه جاي منين لأنه أصلا نحن في الاحتفال ما شفناه وجا خاطبه ما شفناه ونحن ما جانا، نحن متضررين أصحاب المال المتضرر والمضررين المصانع نحن ما جانا محمد سلام البرجوب. دي تغريبة اللجان بتشكل في الخرطوم هناك بعيدا عن المواطن، تحل وتربط بعيدا عن المواطن.
نعم.
لأنه نحن أصحاب مفقود، نحن ما قعدوا معانا ولا قعدوا أنتم للجنة الأمنية ولا سلطات الولاية، ونحن الكلام ده عندنا مصور وأنا ممكن عبر الوسائل حق أرفع عليك الإبل اللي ماتت، عندنا إبل ماتت ويجي يبحثوا. نعم. عليها الناس بيبحثوا، الناس بيبحثوا الديناصور قبل 100,000 عام بيقول لك مات بسبب كده.
ده ال يعني هسه هم اتفقوا انه يبعد الشركات بس، وحتى الحق بتاع طبعا بتاع المجتمعي حق المنطقه الناس تكلمت فيه
المسؤوليه المجتمعيه الناس
حق المسؤوليه المجتمعية.
انا بس في حاجه دقيقه جدا جدا انا لازم اذكرها لك.
نعم.
عندما يجي الكلام في القروش او في المال هنا بيتغلف اللجان، حتى اللجان اللي بيتفاوض ذاته من اجل المواطن هنا بيتقل، بيكون فيها لجنه كده دي حق المسؤوليه المجتمعيه وبيكون تاني فيها المسؤولين حق الحكومه، وهنا المواطن اصلا بيكون مغيب تماما، ما بيكون عارف في حد مسؤوليه مجتمعيه ولا بيكون عارف في حاجه. حتى اللجنه ذات اللي بيتفاوض هم اللي بيختاروها انه تشرف على أموال المسؤولية المجتمعية، لكن المجتمع ما بيكون عارف حاجة، قال المحليين ما بيكون عارف حاجة. الليلة أبو حمد تشكو الأمراض، تشكو الظرف الرابط بين مدينة العبيدية، أبو حمد ظلط مكسر منتهي ما تقدر تصل بسيارتك، المياه لا تصلح للشرب، الملوثة، البيئة أيضا كما تسمعين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية والخبراء يتحدثوا عن ذلك.
نعم، المبالغ بتاعت المسؤولية المجتمعية ما قاعد تدخل في الحاجات اللي بتهم المواطن من صحة وتعليم، يعني في خدمات المواطن، يعني انتم ما شفتوا على الواقع.
بالضبط، احنا عندنا هسه في منطقة مسرح، منطقة مسرح مدرسة ابتدائية حق السكان في فصل واحد، فصل سنة أولى بس، وبان انه المواطنين بالجهد الذاتي بالعون الذاتي يعني بالشيرين يدفع ده ويدفع ده يدفع ده بنوا فصل كبير يبنوا فصل واحد، علما بأن المدرسة الأساسية في المنطقة تبعد عنهم حوالي يمكن أكثر من 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر، الأطفال الصغار ما بيقدروا يوصلوا ليها، واحدين يركبوا سبل المواصلات هناك الحمير والدواب يعني.
نعم، بعيد عن، يعني في تقديرك انه اموال المسؤوليه المجتمعيه بتمشي لجهات اخرى؟
تمشي لجهات اخرى بالضبط، ولا ادر على كلام حسي الان اكلمك الان وانا افصل بالعشر على كلامي هذا ومسؤول منه.
نعم،
الان اموال المسؤوليه المجتمعيه غيد الادراج في محليه ابو حمد وما قادرين يتصرفوا فيها يمكن لها غرابه السنه.
لماذا؟
عشان يغيب، ايوه عشان يغيب الوعي عنها والناس ينسوها وبعد ذلك توزع لاشخاص بعينهم.
نعم، يعني
طيب سؤال المطروح اليوم على ساحه في محليه ابو حمد، لماذا لم يخرجوا ببيان يقول والله نحن الاموال المسؤوليه المجتمعيه نزلت في الخزنه لكن نحن دايرين نعمل بها كده؟ ليه ما ينوروا الناس؟ دايرين نعملها في مستشفيات، دايرين نعملها في مدارس، دايرين نعملها في ميادين بتاعت كره انديه، يصرحوا للناس ويوروهم المجتمع ده ما لازم يشوف الحكومه دي.
نعم،
لكن المواطن ده يعلم تماما انه في من 2 إلى 3 تريليون جنيه في الخزنه بتاعت المحليه لكن لم توزع.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، في راديو وتلفزيون دبنجة ده كان معانا الناشط المجتمعي وأحد الشباب المعتصمين بمحلية الفداء الوحدة الإدارية من صوت الولايات، لكم تحياتي وقيل وعافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيل وعافية.